نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح، وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه، حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح 13 من الرسالة إلى أهل روميا. أود أن أشارك من الأصحاح 13 من الرسالة إلى أهل روميا عن موقف المؤمنين المسيحيين من السلطات الحاكمة. فالرسول بولس يعلم في رسالة روميا الأصحاح 13 والآيتين الأولى والثانية، يقول: لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. هذا يجعلنا نتساءل: ما هي السلطات التي وضعها الله على الأرض؟ يعلمنا الكتاب المقدس أن الله وضع على الأرض 7 سلطات، ألا وهي: السلطة الأولى سلطة الله على الإنسان. نقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 4 والآية 7، يقول: اخضعوا لله، فالله هو خالقنا، لهذا فهو صاحب السلطة علينا، وهو الذي يقرر كيف يجب أن تكون علاقتنا به وكيف يجب أن نسلك في هذه الحياة. السلطة الثانية سلطة الإنسان على الأرض. فقد قال الله للناس في سفر التكوين الأصحاح 1 والآية 28: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وهكذا فقد أعطى الله الإنسان سلطانا وجعله وكيلا على الأرض ومواردها. هذا يعني أن الإنسان يملك الصلاحية في الاستفادة من جميع الأشياء الرائعة الموجودة على الأرض، لكن إلى جانب هذه السلطة فإن الإنسان مسؤول عن الحفاظ على الأرض وعدم إفسادها أو تلويثها. السلطة الثالثة، سلطة الزوج على زوجته. نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والآيتين 18 و19، يقول: أيتها النساء خضعنا لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قساة عليهن. فالله هو الذي خلق الذكر والأنثى وأنشأ العلاقة الزوجية بينهما، والغاية من الزواج هي ليست تحقيق السعادة البشرية فحسب، بل وأيضا إظهار محبة الله لجميع الناس. ففي العلاقة الزوجية السليمة يظهر الزوج محبة الله لشعبه من خلال محبته لزوجته وعائلته. وفي العلاقة الزوجية السليمة تظهر الزوجة كيف ينبغي على الناس أن يخضعوا لله من خلال خضوعها هي لزوجها وإظهار الاحترام له. السلطة الرابعة، سلطة الأبوين على أبنائهما. نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والآيتين 20 و21، يقول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. وهكذا يجب على الأبناء أن يطيعوا آباءهم وأمهاتهم وأن يصغوا إلى نصائحهم وتحذيراتهم، وأن يفعلوا ما يقولوه لهم طالما أن ذلك لا يتعارض مع وصايا الله المعلنة في الكتاب المقدس. ووفقا لما جاء في رسالة أفسس الأصحاح السادس والآية الرابعة، يجب على الآباء أن يربوا أبناءهم بتأديب الرب وإنذاره. وكما قرأنا قبل قليل، يجب على الآباء والأمهات ألا يغيظوا أبناءهم لئلا يفشلوا. السلطة الخامسة، سلطة الحكومة على الشعب. نقرأ في الأصحاح الثالث عشر من الرسالة إلى أهل روميا أن المسؤولين الحكوميين يمتلكون السلطة للقيام بالأعمال الصالحة التي تصب في مصلحة شعوبهم، كما أنهم يمتلكون السلطة لمعاقبة الأشرار والخارجين عن القانون. وبالطبع فإن الله هو الذي يحدد ما هو خير وما هو شر من خلال كلمته المقدسة. لهذا يجب على الحكومات أن تطبق وصايا الله المعلنة في الكتاب المقدس، ويجب على الشعوب أن تطيع حكوماتها طالما أن ذلك لا يتعارض مع ما يعلمه الكتاب المقدس. نقرأ في أعمال الرسل الأصحاح الخامس والآية 29 أنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. السلطة السادسة، سلطة صاحب العمل على الموظفين والعاملين لديه. نقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والآية 22 وحتى الأصحاح الرابع والآية الأولى، وفي رسالة أفسس الأصحاح السادس من الآية 5 وحتى 9، وفي رسالة بطرس الأولى الأصحاح الثاني من الآية 18 وحتى 23، أنه يجب على أصحاب العمل أن يكونوا منصفين وأن يبتعدوا عن المحاباة بين الموظفين وعن تهديدهم بلقمة العيش. من جهة أخرى، يجب على الموظفين والعاملين أن يحترموا أصحاب العمل وأن يقوموا بأعمالهم على أكمل وجه، كما يجب على الموظف أن يقوم بالأعمال التي يطلبها منه صاحب العمل أو المدير طالما أن ذلك لا يتعارض مع وصايا الله المعلنة في الكتاب المقدس. السلطة السابعة، سلطة القادة المسيحيين على رعاياهم. فنحن نقرأ في رسالة تسالونيك الأولى الأصحاح الخامس والآيتين 12 و13، والرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والآية 7 ثم الآية 17، أنه ينبغي على القادة المسيحيين أن يكونوا قدوة للمؤمنين الآخرين، وأن يصلوا لأجلهم، وأن يعلموهم ما يقوله الكتاب المقدس، وأن يقوموهم، كما يجب على المؤمنين أن يطيعوا القادة المسيحيين وأن يحترموهم. وتلخيصا لما سبق، فإن كل سلطة هي معطاة من الله الذي أعلن ذاته في الكتاب المقدس ومن خلال يسوع المسيح. فقد أعطى الله سلطة للناس على الأرض، وللأزواج على زوجاتهم، وللأبوين على أبنائهم، وللحكومات على شعبها، ولأصحاب العمل على موظفيهم، وللقادة المسيحيين على رعاياهم. لكن يجب علينا أن نلاحظ شيئا مهما جدا، ألا وهو أن هذه السلطة التي أعطاها الله لهؤلاء الأشخاص هي سلطة محدودة وليست مطلقة. فلا أحد يستطيع أن يمارس سلطة مطلقة على أي شخص آخر أو أي شيء آخر، ولا أحد يستطيع أن يمارس سلطته على طريقته الخاصة أو كما يحلو له، بل يجب على الأشخاص المسؤولين أن يمارسوا سلطاتهم بالطريقة والحدود التي رسمها الله لهم في الكتاب المقدس. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 14 من الرسالة إلى أهل روميا. أود أن أشارك من الأصحاح 14 من الرسالة إلى أهل روميا عن المؤمنين الضعفاء والمؤمنين الأقوياء. المؤمنون الضعفاء هنا هم الذين يعتقدون بضرورة تناول أطعمة معينة ومراعاة أيام معينة دون غيرها. وفي أغلب الأحيان كان هؤلاء المؤمنون مسيحيين من أصل يهودي اعتادوا على مراعاة الشريعة الطقسية طوال حياتهم قبل إيمانهم بيسوع المسيح. أما المؤمنون الأقوياء في هذا الأصحاح فهم المؤمنون الذين كانوا يعتقدون بأنه يحل لهم أن يتناولوا ما يشاءون من الأطعمة، وأنه لا ينبغي لهم أن يراعوا أياما دون غيرها. وغالبا ما كان هؤلاء مؤمنين مسيحيين من أصل أممي. ففي الكنيسة في روما كان هناك مؤمنون مسيحيون من أصل يهودي وأممي على حد سواء. لهذا فقد كان هناك اختلاف في الآراء حول بعض الأمور، وفيما يلي تلخيص لأهم النقاط المتعلقة بطريقة التعامل السليمة بين المؤمنين الضعفاء والمؤمنين الأقوياء في الإيمان. أولاً، يجب على المؤمنين الضعفاء والمؤمنين الأقوياء من جهة الإيمان أن يقبلوا بعضهم بعضا، فلا يجوز للطرفين أن يدينوا بعضهم بعضا حول أمور قد تحتمل أكثر من رأي أو تفسير واحد. فالرسول بولس يقول هنا إن تناول المؤمن المسيحي للأطعمة الطاهرة بحسب الشريعة اليهودية هو أمر صحيح ولا غبار عليه، لأنه يفعل ذلك لأجل الرب. لكنه يقول أيضا إن تناول المؤمن المسيحي لجميع الأطعمة هو أمر صحيح ولا غبار عليه أيضا، لأنه هو الآخر إنما يفعل ذلك لأجل الرب. وما ينطبق على الأطعمة ينطبق على تقديس أو عدم تقديس أيام معينة دون غيرها. ثانيا، يجب على المؤمنين الأقوياء ألا يعثروا المؤمنين الضعفاء، ويجب على المؤمنين الضعفاء ألا يفرضوا أحكامهم على المؤمنين الأقوياء. فعلى سبيل المثال، قد يصبح المؤمنون الأقوياء في إيمانهم عثرة للمؤمنين الضعفاء في إيمانهم في حال تناولهم لبعض أصناف الطعام أو الشراب أمامهم، ولا سيما إذا كان هؤلاء المؤمنون الضعفاء يؤمنون بوجوب عدم تناول تلك الأشياء. من جهة أخرى، إذا كان المؤمنون الأقوياء في إيمانهم يعتقدون أن ما يفعلونه صواب، يجب على المؤمنين الضعفاء ألا يفرض عليهم أن يمتنعوا عن تناول بعض أصناف الطعام أو الشراب. فيجب على كل فريق أن يعمل على بنيان الفريق الآخر وأن يمتنع عن القيام بأي شيء من شأنه أن يهدم الآخر. ثالثاً، يجب على المؤمنين الضعفاء والأقوياء أن يؤمنوا إيماناً راسخاً بما هو صواب وبما هو خطأ. فهناك أمور يجب على جميع المؤمنين المسيحيين أن يؤمنوا بها إيماناً راسخاً وأن يطبقوها دون مساومة أو تنازل. وعادة ما تكون هذه الأشياء قائمة على تعاليم ووصايا واضحة يعلمها الكتاب المقدس. أما فيما يتعلق بالأشياء التي تركها الكتاب المقدس للمؤمنين ليتصرفوا بها كما يرونه مناسبا مثل الأطعمة والأعياد، فيمكن لكل مؤمن أن يمارس ما يراه مناسبا دون أن يفرض رأيه على الآخرين. فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 14 والآية 5 يقول: فليتيقن كل واحد في عقله. كما نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 14 والآية 23 يقول: وأما الذي يرتاب فإن أكل يدان لأن ذلك ليس من الإيمان، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطيئة. رابعا، يجب على المؤمنين الضعفاء والمؤمنين الأقوياء أن يمتنعوا عن الترويج لمعتقداتهم الشخصية حول الأمور التي تحتمل أكثر من تفسير واحد. فمع أنه من حق كل مؤمن مسيحي أن يؤمن إيمانا راسخا في الأمور التي تحتمل أكثر من تفسير واحد، إلا أنه ليس من حقه أن يروج لما يؤمن به على أنه الرأي الوحيد أو التفسير الوحيد لهذا الأمر. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 14 والآية 22 يقول: ألك إيمان؟ فليكن لك بنفسك أمام الله. ننتقل الآن إلى مشاركة من الأصحاح 15 من الرسالة إلى أهل روميا. أود أن أشارك من رسالة روميا الأصحاح 15 والآية 18 وحتى 20 عن نظرة الرسول بولس إلى خدمته. أولاً، يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 15 والآية 18 يقول: لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم. ومن الملاحظ هنا أن الرسول بولس لا يتحدث عما فعله هو بواسطة المسيح، بل عما فعله المسيح بواسطته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تواضع الرسول بولس في خدمته، فهو لا يريد أن ينال أي مجد عما فعله، بل يريد أن يعطي المجد كله للسيد المسيح. فهو يقول إنه لم يقم بأي أعمال عظيمة، بل إن المسيح هو الذي يقوم بالأعمال العظيمة جميعها. ثانيا، يقول الرسول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح 15 والآية 20: ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر. ويمكن القول إن هذه الآية تتحدث عن حدث تاريخي ذكره الرسول بولس واصفا به ما فعله هو شخصيا. وحيث إننا لا نجد تفسيرا أو توضيحا لهذه الآية، يجب أن لا نستمد منها تعليما أو وصية. فالرسول بولس يقول هنا إنه لم يكن يذهب للمنادات بالإنجيل في أماكن سبقه إليها خدام آخرون، بل كان يذهب إلى أماكن لم تصلها رسالة الإنجيل من قبل. لكن هذا الأمر لا يعد ملزما لخدام الإنجيل الآخرين، لأن الرسول بولس يتحدث هنا عن أسلوبه الشخصي في الخدمة، ولا يقدم تعليما ينبغي على جميع المؤمنين أن يلتزموا به. لهذا إذا تلقيت دعوة من الله للمنادات بالإنجيل في مكان سبقك إليه آخرون، فلا تتردد في الذهاب إلى هناك، لأن الله قد يستخدمك بقوة في ذلك المكان. وأخيرا، سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح 16 من الرسالة إلى أهل روميا. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل روميا الأصحاح 16 والآية 16 عن القبلة المقدسة. فما الذي يعلمه الكتاب المقدس عن هذه الطريقة في التحية بين المؤمنين المسيحيين؟ أولا، القبلة المسيحية المقدسة يجب أن تعبر عن عاطفة صادقة، فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح السابع والآية 36 وحتى 50 أن سمعان لم يقبل يسوع قبلة واحدة، لكن المرأة الخاطئة لم تكف عن تقبيل رجليه. وعلي حال عندما يرغب المؤمنون المسيحيون في التعبير عن عواطفهم الصادقة، يجب عليهم أن يراعوا في ذلك التقاليد السائدة في مجتمعهم. ففي زمن يسوع كانت القبلة البعيدة عن قلة الاحتشام أمرا مقبولا للتعبير عن العواطف الصادقة، فإذا كان هذا الأمر سائدا ومقبولا في مجتمعك فلا بأس من ممارسته، أما إذا كانت هذه الطريقة في التحية غير مقبولة في مجتمعك فمن الأفضل أن تمتنع عنها تجنبا لأي سوء ظن أو لكي لا تعثر الآخرين من حولك. ثانيا، القبلة المقدسة يجب أن تعبر عن إخلاص ووفاء. فنقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 22 والآيتين 47 48 يقول: وبينما هو أي يسوع يتكلم، إذا جمع والذي يدعى يهوذا أحد الاثني عشر يتقدمهم، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع: يا يهوذا، أبي قبلة تسلم ابن الإنسان؟ هذا يرينا أن ليس كل قبلة هي قبلة مقدسة تعبر عن الإخلاص والوفاء، لهذا يجب أن تكون القبلة المسيحية مقدسة وتعكس إخلاص صاحبها ووفاءه. ثالثا، القبلة المقدسة يجب أن تعبر عن قلب وفكر مقدسين، فيجب على كل مؤمن أن يتذكر دوما أن القبلة المقدسة تشمل ثلاثة أطراف: الشخصان اللذان يتبادلان التحية والله. والقبلة المقدسة ترمز إلى محبة المسيح للطرفين، ونحن نقرأ في رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الخامس والآية 26 أن هذه القبلة المقدسة تشمل الإخوة جميعا، أي أنها تشمل أيضا المؤمنين الذين قد لا تحبهم كثيرا. فالقبلة المقدسة تساعد في الحفاظ على الألفة والانسجام والسلام بين المؤمنين في الكنيسة. رابعا، القبلة المقدسة يجب أن تعبر عن محبة أخوية. فنحن نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الخامس والآية 14 يقول: سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. هذا يعني أن القبلة بين المؤمنين يجب أن تعبر عن المحبة الأخوية واللطف وطول الأناة والمسامحة. ونحن نقرأ أن المؤمنين في كنيسة روما بإيطاليا والمؤمنين في كنيسة كورنثوس باليونان كانوا يسلمون بعضهم على بعض بقبلة مقدسة، وما زالت هناك كنائس في بلدان مختلفة من العالم تمارس هذه العادة حتى وقتنا الحاضر. وطالما أن التحية بهذه الطريقة لا تتعارض مع ثقافتنا وتقاليدنا فلا بأس من ممارستها، أما إذا كانت هذه التحية تثير حفيظة الآخرين أو تتعارض مع عاداتنا وتقاليدنا فمن الأفضل لنا جميعا أن نتجنبها. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام تأملاتنا ومشاركاتنا من الرسالة إلى أهل روميا. واستعدادا للحلقة المقبلة نرجو منك عزيزي المستمع أن تقرأ الأصحاحات من الأول وحتى الرابع من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أحبتنا المستمعين في سلام وحفظ الله. آمين. معكم أنا في كل حين.
عزي ومناي، وجدت فيه مشتهاي، فيه اكتفائي في الحياة، سعادتي ومبتغاي. فوعده وعد آمين وثابت عبر السنين، لكل واثق يقول معكم أنا في كل حين. الرب حصني وحماي، مناصي انخرت قواي، برج حصين اسمه، ملاذي دوما ملتجاي. فوعده وعد آمين وثابت عبر السنين، لكل واثق يقول معكم أنا في كل وعوني وفداي، عزاء قلبي مرتجاي، له سجودي خدمتي، له حياتي ودماي. فوعده وعد آمين وثابت عبر السنين، لكل واثق يقول معكم أنا في كل حين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.